أخذنا الصفة الأولى أو العيب الأول الذي يخل بفصاحة الكلام المركب، وكان التنافر الكلمات مجتمعة، لما تجتمع مع بعضها البعض تكون متنافرة، كمثل قول الشعر: وقبر حرب بمكان قفر، مثلا، وليس قرب قبر حرب قبر، وهو من نوع الثقيل. من النوع الثاني أو القسم الثاني الخفيف في قول الفرزدق: كريم متى أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته وحدي. هنا ما في الشطر الأول من تكرار كلمة أمدحه مرتين أوجب ثقلا في عليكم السلام ورحمة الله بين الكلمات. وأما العيب الثاني وهو ضعف التأليف، ضعف التأليف يعني أن يكون الكلام غير جار على ما هو مشهور من القواعد النحوية. قد يكون مثلا جائزا في لهجة ما، لكن شاذ أو خرجه بعض العلماء على شذوذ، إلا أنه ليس الأولى، ليس يعني يكون أحيانا يكون خطأ مثلا لعله، أو أنه يكون مرجوحا أصلا. ويضرب مثالا على ذلك القاعدة فيما يتعلق بالقاعدة المشهورة أنه إذا أمكن الواصل فلا يجوز المصير إلى الفصل، يعني إلى فصل الضمير، الضمائر المتصلة والضمائر المنفصلة معروفة عندكم. فيما لو وجد عندنا إلا أنه إذا سوغ لهذا الفصل جاز، أحيانا يكون راجحا وأحيانا يكون مرجوحا. الراجح مثلا فيما لو كان لو اجتمع ضميران اثنان وكان الأول منهما أعرف من الثاني. ما معنى أن يكون الضمير أعرف من الثاني؟ أو كيف نرتب الضمائر حسب قوة تعريفها؟ واحد يسأل يقول والله كل الضمائر معرفة، أليس كذلك؟ يقول نعم، بل إن الضمائر هي أعرف المعارف، صحيح؟ هي أعرف المعارف، يعني أقوى معرفة. ما معنى هذا الكلام؟ أنه الضمير ينقسم في بحسب تعريفه إلى شنو، أو ينقسم أو يتدرج الضمير في قوة تعريفه بحسب مستويات ثلاثة. فعندنا أعرف الضمائر هو ضمير المتكلم باعتباره على العلم، أعرف الإنسان أعرف ما يكون بنفسه. فالضمير عندما تأتي تقول أنا مثلا وأنت وضربت وفعلت، بلا شك الضمير هنا لا غبار عليه في من جهة تعريفه، ولا يمكن أن يشتبه فيه في المراد بهذا الضمير. المستوى الثاني هو ضمير المخاطب باعتبار أنك تخاطب الآن شخصا أمامك غير لما تتكلم عن نفسك، فبلا شك بيكون أقل معرفة. والمستوى الثالث الأقل في التعريف هو ضمير الغائب، بعد للغائب بعد يعني قلل من تعريفه أو من معرفته غيابه، فقد يشتبه فيه. لكن ضمير المتكلم، ضمير المخاطب، ضمير الغائب، هذا هو ترتيب الثلاثة. الآن هنا لو اجتمع عندي ضميران اثنان وكان أحدهما أعرف وكان الأول منهما أعرف من الثاني، هنا يجوز الوصل ويكون ذلك أمرا راجحا كذلك. خلاف ذلك فإنه إما أن يكون مرجوحا أو ممنوعا. فمثلا في هذا البيت للمتنبي: خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضها كالله كي لا تحزن، شاهدنا في قوله فأعاضها ك. هنا عندنا ضميران اثنان، ضمير الغائب وهو أعاضها الغائبة المؤنث الغائبة، وضمير المخاطب وهو الكاف. أي ضمير أعرف من الآخر؟ الكاف، والكاف هنا متأخرة، فهنا المفروض شنو؟ أعاضها إياك، لأن الضمير المتقدم هو الضمير الأقل معرفة، الضمير المتأخر هو الأعرف. هنا لم يوجد عندنا، لم يتحقق عندنا شرط جواز وصل الضمير براجحية بأمر راجح، لا، لأن شرط وصل الضمير مع أنه يمكن الفصل. طبعا هناك مثل سلنيه، يقول سلنيه مثل كما يذكر نحوين، سلنيه سلني الضمير الأول هو ضمير شنو؟ سلني أحسن، والضمير الآخر ضمير الغائب. فعندنا ضمير متكلم أولا وهو الياء، ثم ضمير الغائب وهو الهاء، فالياء تقدمت على الهاء. فسلني تستطيع أن تقول خبسلني إياه، ما في مشكلة، يمكن الفصل هنا، يمكن أن نأتي بضمير منفصل وهو إياه، سلني إياه. إذا لماذا جاز المصير إلى الفصل مع أنه إلى الوصل مع أنه يمكن الفصل؟ قال لأن الضمير المتقدم من أحد الضميرين أعرف من الآخر، سلني هذا لأن المتكلم وهو أعرف من الغائب، ثم الهاء. نستطيع أن نقول سلني إياه، إلا أن الأولى والأرجح أن نقول سلنيه، لأن الضمير المتقدم من هذين الضميرين المجتمعين المتعاقبين أعرف من الضمير المتأخر. الياء وهي ضمير متكلم أعرف من الهاء. في قول المتنبي بالعكس، جاء الضمير الأقل معرفة قبل متقدما على الضمير الأعرف، الهاء ضمير غائب أقل معرفة، الكاف ضمير مخاطب وهي أشد معرفة من الهاء. فهنا الأولى شنو يصير المفروض؟ فأعاض، بل هذا المخالف بعد، بل هذا المخالف للقاعدة، فأعاضها كالله. فهنا أن يقول هكذا، فأعاضها إياك، لأنه وصل الضمير. خلت البلاد الأولى، نعم الأولى هو الفصل، لأنه خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضها كالله كي لا تحزنا. قال ماذا؟ قال كوصل الضميرين وتقديم غير الأعرف منهما على الأعرف، مع أنه يجب الفصل في تلك الحالة. هذا واضح المثال. أهم شيء نعرف نتصور قاعدة راجحية، متى يرجح ويرجح شنو فصل الضميرين في حال اجتماعهما الأمر الراجع، أو وصلهما، متى يكون الأرجح هو وصل الضميرين في حال اجتماعهما، إذا كان المتقدم منهما أعرف من المتأخر.
لا إذا كان الضمير المتقدم أعرف،
هنا الأرجح هو الوصل،
وهل يمكننا أن نتخير بين الفصل؟
إيه نعم، إلا أنه الأرجح، يمكن الأرجح يقولون هو كذا. الآن عندنا قاعدة أخرى كذلك قد يستشهد بها لمخالفة القواعد النحوية، ما جرى عليه مشهور النحويين أو جرى عليه القواعد النحوية، وهو إرجاع الضمير. عندنا الضمير لا يجوز، كما يصرح النحويون، لا يجوز أن يرجع الضمير على متأخر لفظا ورتبة وحكما كذلك. طبعا اختلاف التعبير بين النحات أو بين العلماء وكذلك البلاغيين. فمثلا في مختصر المعاني يقول قبل لا يجوز أو أنه الإضمار على متأخر لفظا وحكما ومعنى، هناك عبر المختصر لفظا وحكما ومعنى. وماذا يقصد؟ ماذا يقصد بالتأخر؟ خب التأخر اللفظي معروف، أن يتأخر أن يتأخر مرجع الضمير، نعم من جهة اللفظ، أن يتأخر لفظ المرجع الذي يرجع عليه الضمير، يعني الاسم الظاهر، يعني عن الضمير، فيأتي الضمير أولا ثم يأتي الاسم الظاهر. هذا نعم،
ضرب غلامه زيدا،
ضرب غلامه غلامه
غلامه
احسن، ضرب غلام زيدا نصير زيدا، لو زيد
لا زيدا،
ضرب
غلامه زيدا
احمل الضرب في المضروب،
ضرب غلامه زيدا زيدا،
ضرب غلامه زيدا زيدا، احسن هذا الاصل. فهنا تقدم الضمير على زيد مع يعني على لفظ زيد، على المرجع، على مرجع الضمير. رجوع الضمير، احنا طبعا المفروض ما نطول في القاعدة النحوية، احنا هنا القاعدة البلاغية بس نشير اليها، انه في النحو هناك معروف لا يجوز ارجاع الضمير على متأخر لفظا ورتبة وحكم او معنى. المقصود بالترتب بالتأخر اللفظي معروف، يعني تأخر نفس لفظ المرجع، نفس لفظ الاسم الظاهر الذي يعود عليه الضمير، مثل هنا زيد يعود عليه الضمير الموجود في غلامه. مع ذلك شنو؟ أخر المرجع وهو زيد مرجع الضمير، ما يعود عليه الضمير، وقدم الضمير، هذا تقدم الضمير على متأخر لفظا. قد يكون الضمير راجع على متأخر رتبة. ما معنى الرتبة؟ المفروض أن شأن الفاعل قبل أن يأتي قبل المفعول، والمفعول يتأخر عن الفاعل، المبتدأ أن يتقدم على الخبر، صحيح؟ وهكذا. فعندنا ترتيب أولي للجملة سواء الاسمية أو الفعلية. الفعلية الفعل، الفاعل مفعول به. خب لما يتقدم المفعول على الفعل، هذا خلاف المألوف، خلاف التركيب الأولي، خلاف الأصل. لما يتقدم الفاعل على المفعول به، يتقدم المفعول على الفاعل، هذا خلاف الأصل. لما يتقدم الخبر على المبتدأ، هذا كذلك خلاف الأصل. فهذا مقصود بالترتب أو التأخر الحكمي، يعني أن هذا الاسم شأنه أن يتقدم فتأخر مثلا. فهنا لو عاد الضمير على المبتدأ الذي قد تأخر في لفظه لكنه حكما متقدم، لا إشكال في ذلك. لو عاد الضمير على الفاعل الذي حقه أن يتقدم على المفعول لكنه أخر عنه، أخر عن المفعول، جاء المفعول أولا ثم الفاعل، هذا كذلك لا إشكال فيه، لأن الفاعل حقه أن يتقدم والمفعول أن يتأخر. فلو صار بالعكس، تقدم المفعول به على الفاعل، جاز أن يرجع الضمير إلى هذا الاسم اللي هو الفاعل، مع أن هذا الضمير متأخر، مع أن هذا الضمير عفوا الآن الضمير تقدم على الفاعل، صح؟ تقدم الضمير الذي يعود على الفاعل، تقدم على الفاعل، لكن الفاعل شأنه التقديم، فتأخيره هنا لا يضر به مثلا، لا يضر بالقاعدة. المعنى عندنا شنو مثلا المقصود؟ المعنى أن يكون في الكلام إشعار بهذا المرجع، بالاسم هذا الذي لم يتقدم على الضمير، مثل ما يذكرون في الآية الكريمة: فاعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا هو أقرب للتقوى، الضمير هو راجع إلى ما؟ إلى أي اسم؟
إلى على مذكور في اللفظ، على مفهوم من السياق،
وهو العدل، المفهوم من السياق، المفهوم مما تقدم، فهو متقدم، يعتبر متقدم، كأن الآية الكريمة هكذا، كأن المعنى يكون: فاعدلوا عدلا، هذا العدل هو أقرب للتقوى، فهذه هو أقرب للتقوى متعلقة وتنعت وتصف ماذا؟ تصف هذا العدل. إذن الضمير هو في قوله تعالى فاعدلوا هو أقرب للتقوى، هو ضمير عاد على غير متقدم، لا لفظا ولا رتبة، لكنه متقدم في المعنى،
أن المعنى ولا يجل منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا.
اعدلوا
قالوا بأن الضمير هنا عايم على المصدر المفهوم لفظ
هذا الذي قلنا حين الآن اعدلوا عدلا، يعني اعدلوا عدلا، أحسنتم. فإذا هنا في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، أصلا يا شيخ صلاح، أصلا ليس عندنا اسم، أصلا لم يذكر اسم لا متأخر ولا متقدم، أصلا هنا سالية، تقدر تقول سالية بانتفاء الموضوع. إحنا الذي يهمنا شنو؟ يهمنا أن يتقدم الاسم، وهنا أصلا لم يتقدم الاسم، نقول هنا الاسم أصلا لم يذكر، يعني نقول هنا أصلا لم يذكر الاسم. اعدلوا عدلا هو أقرب للتقوى، هذا الضمير هو عائد إلى ماذا؟ عائد إلى المصدر المستفاد من قوله تعالى اعدلوا. اعدلوا عدلا نتصوره بأي كيفية؟ بهذه الكيفية، هذا العدل المطالبون أنتم بإقامته هو أقرب للتقوى. فهنا في هذه الآية الكريمة مثال، ربما أنا مثلت بهذا واهتميت بأكثر لأنه يمكن أخفى من سابقه. هو التقدم اللفظي معروف، التقدم الرتبي معروف، التقدم المعنوي هذا معناه أن يكون في الألفاظ السابقة شنو؟ أن يكون في الإشعار، نعم، بهذا اللفظ الذي يعود عليه الضمير. فهنا متقدم المرجع، مرجع الضمير متقدم، لكن لم يكن متقدم بلفظه، متقدم بمعناه، وهذا يكفي لعود الضمير عليه. أما إذا كان الضمير يعود على مرجعه الذي هو متأخر لفظا ورتبة وحكم، لا هو متقدم لفظا، خلنا نقول التعبير بالنفي يصير أدق مع جميع الحالات، لأن أحيانا يمكن أصلا ليس مذكور. فإذا لم يكن متقدما لا لفظا ولا رتبة ولا حكما لا يجوز عود الضمير إليه. وحينئذ ما يجري الآن في اللغة، لغة الصحافة، أنه في لقاء له أمس الماضي مثلا أمام البنتاغون بمحضر كذا وإلى آخره وإلى آخره صرح فلان الآن في لقاء له، هم أصلا لم يتقدم وليس هناك إشعار حتى معنى ما في أصلا، لكن هذا صار بعد من المألوف في لغة الصحافة خاصة يعبرون بمثل هذه التعابير، يعني يعيدون الضمير ويرجعون الضمير على أصلا ما لم يذكر لا لفظا لا رتبة ولا حكما، لم يتقدم لا لفظا ولا رتبة ولا حكما. هذا طبعا يمكن حتى شنو من أجل فقط إلفات السامع لغرض لا بشكل، هو إلفات السامع أنه شنو في لقاء له أمام كذا يبين الخبر، يأتون بالقيود، لأن القيود هذه التي تذكر مثلا تخلي واحد يلتفت تلفت انتباه السامع.
السمع
عوام وليس النحاة. نعم. نعم. نقول هذا غلطهم. لا. إحنا قلنا خطأ ولا يجوز عود الضمير. وقلنا وحينئذ يكون هذا من الخطر. وكل إضمار. لكن لعلهم طبعا هم بيقول لك لا حتى قراءة حالية. يعني كأنما يقول موجود تقدم معنوي بقراءة معينة. هو القراءة ما تكون لفظية كعدلو أو حالية. مثلا يعني. لكن أحيانا أصلا دائما ما بدل ليس هناك قراءة لا حالية ولا مقامية. فإذا وكل إضمار قبل ذكر مرجعه، يعني مرجع شنو؟ مرجع الضمير الهاء عائدة إلى الإضمار، يعني وكل إضمار قبل ذكر مرجعه، مرجع الإضمار المرجع الضمير لفظا ورتبة وحكما، وبين المقصود بهذه الثلاثة في غير أبوابها. في غير أبواب شلون؟ عندنا مستثنيات، عندنا مستثنيات لجواز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وحكما. من هذه المستثنيات مثلا ضمير الشأن، ضمير الشأن مثلا، علمت أنه لن يفيد فيك النصح، علمت أنه هل أنه علمت، لو كانت راجع المخاطب يقول أنك عدل، لكن علمت أنه لن يفيد فيه النصح، أنه هذه لا راجعة على غير متقدم لا لفظا ولا رتبة ولا حكما أصلا. هذا المقصود بها الشأن، أنه يعني أن الشأن، أو مثلا ضمير الحكاية ضمير الشأن إلى آخره، هذا هنا لم يتقدم لا لفظا ولا رتبة ولا حكما، لكن هذا مما استثني ضمير الشأن مستثنى من المستثنيات. أو عندما يكون الضمير متصلا برب مثلا ربه وإلى آخره، تذكر عدة أمور في هذا. أو مثلا عندما يكون هني مرجو لكم في هذا الوقت مثلا في باب نعمة وبئسة، نعمة هو نعم الرجل زيد، يعني نعمة هو الرجل، هذه هو عائدة على من؟ على الرجل المتأخر لفظا ورتبة، لو متقدم لفظا ورتبة هو الرجل، إذا كان قلنا هو خبر وكذا. أو مثلا في باب مبتدأ يقول مفسر بالخبر، مبتدأ فسرناه بالخبر،
والله أحد
هذا بالجملة الخبرية. زين، هنا يعني في غير المستثنيات يذكر عليه مثال، ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. سيدنا ممكن تفضلون بشرح البيت كما تفهمون،
يعني يقول بأنه ليس هناك غاية لأي شخص من الأشخاص أن التخليد يعني في هذه الدنيا، ولو كانت المجد مخلدا لشخص معين لخلد مجد هذا الشخص هذا الشخص.
نعم.
هذا على مجد عظيم
وهو مطعم. أحسنتم. يقول لو كان المجد يخلد أهله طول الدار الدهرة، طبعا بيكون شنو إعراب الدهرة؟ ظرف زمان. يعني والمقصود بهذا المعنى عاش الصلاح، ولو أن مجدا أخلد الدهرة، كلمة الدهرة السيد قال بأنها ظرف زمان وهذا قرب المعنى. شو المقصود الآن به يعني أخلد الدهرة؟ كيف نتصور معنى الدهرة؟
يعيش تمام الدهر.
ها؟ تفضل.
يعيش تمام الدهر.
يعني ولو أن مجدا
مرة أخرى مجتمع قلتم؟
لو أنا مجدا أخلد الدار مثلا يعيش
طول الدار. أحسنتم. صحيح؟ أنه لو أن مجدا أخلد الدار يعني طول الدار، يعني الدار يعني إلى آخره طول الدار يعني. واحدا لو كان المجد يعني كان مثل ما يقولها لو كانت ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها مخلدا، لكن الدنيا لا تدوم لأهلها. لماذا؟ لأن الأجدر والأحق فيما لو كان، يعني لو كان هناك حق ولو كان هناك إمكانية للخلود والبقاء لكان الأحق بالبقاء ونبينا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن الإنسان غير خالد. ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده، يعني أبقى مجد مطعم مطعم طول الدهر، مجده هاي راجع على مطعم، ومطعم هذا شنو إعرابه؟ إعراب مفعول به. هل المفعول به متقدم لفظا؟ لا، ليس متقدم لفظا. هنا هل مطعم تقدم على الها في مجده؟ يعني هل قال مثلا من الناس أبقى مطعما مثلا مجده؟ لم يقل أبقى مطعما مجده. فخب يجوز أن يقول أبقى مجدا أبقى مطعما مجده، مثل رأى الولد أبوه، يجوز أن يتقدم المفعول على الفاعل. هنا لم يتقدم بلفظه ولم يتقدم برتبته وشأنه، لأن المفعول به رتبته وشأنه التأخير وليس التقديم. ولم يتقدم كذلك بمعنى، لم يتصيد من الألفاظ السابقة معنى كلمة أو معنى هنا المرجع وهو مطعم. تفضل.
شو المعذر؟ عندي مطمعة أما الحاشية نفس الشيء وطبعة جديدة.
لا مطعم، وهذا مشهور المثال هذا الشاهد.
كان مطعم من حديث.
إيه نعم. مطعم. يعني هذا الاسم مشهور حتما بيكون هذا الخطأ.
كان دافع عن النبي يعني.
نعم. بعد عظيم الله. صحيح. وكان من كبار المشركين أولا هو.
مو يعني يأخذ النبي أولا بالبقاء كذا. مطعم هو نفسه كأنه حرب.
طبعا ما قلنا
النجم.
صحيح شيخنا كلامكم صحيح، لكن نحن لم نقل خلافة ما قلتم. لا هذا انا قاعد امثل، اقول مثل، يعني لو ان الخلود ممكن لاحد في الدنيا لكان الرسول هو اولى، يعني هذا جرني الى ذلك. اقول اشرف الكائنات واولاها بالخلود لو كان هو الرسول صلى الله عليه وسلم، مع ذلك انه لم يخلد. نعم. الثالث التعقيد اللفظي. التعقيد اللفظي المقصود به كون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد به، بحيث يكون هذا التركيب المستفاد من هذه الجملة بسبب عدم ترتيبه على ما يفهم السامع بجلاء ووضوح مراد المتكلم ينشأ من ذلك التعقيد. يعني الآن مثلا يجب أن تتقدم هذه الكلمة على تلك الكلمة، يجب أن يكون هذا المتعلق أو المتعلق وراء هذا المتعلق، وإذا يجعل يتأخر المتعلق يؤدي إلى اشتباه لا نعلم. هل المقصود به هل هذا المتعلق متعلق مثلا بالفاعل، متعلق بالمفعول بالجار والمجرور؟ لا ندري. مثلا هنا يكون الأمر فيه خفاء، أو مثلا المفروض أن يكون هناك واصل من غير فاصل، يؤتى بفاصل مثلا بين المفعول والفاعل أحيانا مثلا، وبين أي كلمتين، خاصة بين بعض الأمور التي تكون عادة ودائما شنو متصلة مع بعضها، فيما لو أتي مثلا بفاصل بين المضاف والمضاف إليه يؤدي إلى إرباك هنا. ومن أمثلة ذلك ما يذكرونه مثلا يقول وما قول الشاعر وما مثله في الناس
لا
مملة كن لو ملكا لو ملك أخو أمه حي أبوه يقاربه. إيش معنى وما مثله في الناس إلا مملك أخو أمه حي أبوه يقاربه؟ ما معنى هذا البيت؟ أو مثلا بيت آخر كذلك يذكر بعد كذلك مما هو محفوظ ما يحضر إلى ذهني، لكن هو يذكر كذلك هني معنى يذكر بيت آخر إلى المتنبي في أنه أحيانا يصير ترتيب الكلام من تقديم ومن تأخير ومن فصل ووصل إلى آخره يؤدي إلى الإغماض وإلى عدم وضوح المعنى. جفخت وهم لا يجفخون بها. جفخت وهم لا يجفخون بها بهم. جفخت يعني افتخرت. شيم على الحسب الأغر دلائل. يحتاج الواحد يتأمل في هذا البيت مثل ما يتأمل. طبعا هذا أهون من ذلك البيت الذي تلونا وقلنا وما مثله في الناس إلا مملك أخو أمه حي أبوه يقاربه، يعني ما في واحد يستحق الملك إلا شنو؟ إلا هو أخو أمه حي أبوه يخاربه. إيش معنى هذا الشيء؟ هذا تقعدون فيه لو أحدكم تفكرون إيش معنى هذا؟ إذا واحد يكتب الآن باكر يجيب لنا معنى يعني نكون شاكرين له. وما مثله هذا طبعا ضمن الشواهد تحصلونه. وما مثله في الناس إلا مملك. تحصلون في التلخيص كذا يعني هذا أخو أمي حي أبوه يقاربه
خاله
ما أدري يصير خاله والله يصير جده والله يصير أبوه. شوف يا شخص زين جفخت وهم لا يجفخون. طبعا افتخرت يجفخون بها بهم شيئا من على حسب الأغر. لا شو يريد يقول المتنبي في هذا البيت؟ يقول أن هذه الشيم وهذه الصفات وهذه الخصال الحميدة كانت تفتخر بهم بهؤلاء الممدوحين وهم لا يفتخرون بها. يعني كأنهم صاروا في الفضل أفضل من الفضائل وفي الكرم أكرم من المكرمات وفي إلى آخر. يعني في هذه الصفات الحميدة صاروا المفروض أن الإنسان ينتوى إلى الكرم. يقول هذا بلغ في الكرم حدا وصار الكرم مثلا شنو هو؟ صار يفتخر هذا بأنه كريم، يفتخر بأنه مثلا عنده مروءة أنه كذا، لأنه بالعكس صارت الفضائل تفتخر به. لماذا؟ لأنه فوق الفضائل. فوق الفضائل لماذا؟ لأنه فرد يتيم في فضائله في كرمه في خصاله الحميدة. فبالتالي بعد شنو قلناه خرق السقف. بعد السقف سقف الفضائل إلى هذا المقدار إلى هذا المستوى الناس بلغوا بعد أفضل شيء. هو لا، هو خرق هذا السقف فخرق هذه الحدود إلى ما فوقها، فكأنما فيه من منزلة عالية ليس من جنسه تلك الفضائل، صار متميزا منها وصار فيها مثلا تفتخر به، أو صار لأنه يمثلها خير تمثيل وفوق ذلك فصارت هي تفتخر به. يعني يفتخر الكرم بأن حاتما كريم مثلا.
يعني القاعدة والعرف يعني تدل على أن الخصال الحميدة هي الموجبة لمدح الشخص مثلا. نعم. أن نفس الشخص هو الذي يصير مدحا يعني بالصفات هذا.
نعم طبعا هذا المعنى خب معنى قوي بلا شك. احنا الآن شنو اللي همنا في هذا البيت؟ الشاهد الشاهد في التقديم والتأخير بما يوجب تعقيدا في الكلام، لا يكون المفهوم المراد من البيت واضحا. مثل لو جفخت وهم لا يجفخون بها بهم، المفروض شنو يصير الترتيب؟
جفخت شيما على حسب الأغر دلائل بهم وهم لا يجفخون بها،
وهم
لا
يجفخون بهذه الدلائل أو بهذه المكرمات.
افتخرت بهم وهم لا يفتخرون بها.
نعم. يعني افتخرت بهم دلائل الحسب. نعم. افتخرت دلائل الحسب بهم وهم لا يفخرون بها، بينما وقال وهم لا يشفقون بها بهم. شوف واربع بها بهم. فواضح معنى البيت ان شاء الله. اما الرابع وهو التعقيد المعنوي فهذا ان شاء الله عندنا خمس دقائق نستطيع ناخذه. التعقيد المعنوي هنا التعقيد المعنوي معناه شنو؟ كون التركيب بالخفية الدلالة على المعنى المراد بحيث لا يفهم معناه إلا بعد عناء وتفكير طويل. وهذا لسبب أن المتكلم قد جرى على خلاف ما هو مألوف مثلا من استعمال الصور البيانية في مكان معين. مثلا العرب صارت عندهم موروثات، خاصة نتكلم عن ما هو موروث، صار عندهم معروف أن قالبا معين أو صورة بلاغية معينة أو كناية معينة تستخدم للدلالة على هذا الأمر. فإذا جاء الشاعر يستخدمها بدون نصب قرينة خاصة على إرادة معنى آخر سوف يكون الذهن أسيرة، وسوف يكون عقل السامع وذهن المتلقي أسيرة تلك
المعنى
ذلك المعنى المعروف في التراث العربي الأدبي. مثلا هنا يقول جمول العين، هذا كثير ما استخدم، صورة مستعملة مستخدمة كثيرة في التراث العربي. عينك جامدة، جمود العين دليل على قسوة القلب، كما في مضمون رواية أن الإنسان إذا دمع عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن انهمار العين بالدموع دليل على شنو؟ على رقة القلب. جمودها دليل على قساوة القلب. فهذا ما استخدم كثيرا أن جمود العين، العين جامدة يعني جامدة يعني لا تدمع شنو؟ هذا طبعا من ضمن معاني طبعا قسوة القلب. بس هنا الجمود العين على عدم الدموع على شنو معناه؟ ما في تفاعل مثلا ما كذا خلاص. لكن
وهذه بيكون يكون هذا أجسام حجالة
نعم يكون تخرج مع عين دموع ماذا؟ أنا أقول
على يبكون يسألون على المحيط أمديني ويبكي
لها عادي نسميها دموع التماسية
يبكي ويذبح
أي والله
يمكن ما يمكن أن يذهب قسابة للجوب
طبعا هذا يعملون ان شاء الله يعني لا اذا انت
لا لا ما
اذا انت انقض عليه اذا انقض على جدك امير المؤمنين يعني
انا قلت انا الوهابي يعني قدامي
صح يعني جدير هذا البحث اذا كانوا يبكون فعلا يمكن ما دخلوا لهم ممكن يعني يستعينوا على البكاء باشياء لا او على كل حال
ما في شيء اذا
هذا في علم الاخلاق تدرسونه زين فهنا جمود العين استخدم في عند في بيت الشاعر هذا هنا في قوله جعل سأطلب بعد عفوا سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا أو لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا أنني سأطلب شنو يعني سأكون سأحاول جاهدا في الابتعاد عنكم لماذا حتى تصير عزيزين يقول إذا تريد تصير عزيز إما أن تتغرب وإما أن تموت وإلا يقول شنو أبو تمام لعله يقول وطول مقام المرء في الحي مخلق وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتيه فاغترب تتجددي فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمدي لو كانت النفس سرمدا لو كانت الشمس سرمدا علينا لا تغيب أبدا لما كانت محبوبة لدينا لكن يأتي الشتاء فيحجبها تكون عزيزة يأتي الليل فيحجبها فتكون مطلوبة مرغوبا فيها فهذا معنى البيت أنني سأبتعد عنكم حتى تكونوا قريبين من النفس لأنه الفراق يولد شوقا ولهفة إلى المحبوب ثم تسكب عيناي الدموع في وقت التغرب عنكم حتى بعد ذلك ألقاكم فتجمد عيناي فجمد العين مخلنا هو كناية عن الفرح بينما جمود العين ممكن يكون كناية عن القسوة ممكن يكون كناية عن عدم التفاعل مع الحبيب مثلا واحد أين جامد يقولون هذا أصلا فيه قساوة فيه كذا نقرأ فقط هذا الذي التعقيد المعنوي كون التركيب خفي الدلالة على المعنى المراد بحيث لا يفهم معناه إلا بعد عناء وتفكير طويل وذلك لخلل في انتقال الذهن من المعنى الأصلي إلى المعنى المقصود بسبب إيراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى وسائط كثيرة مع عدم ظهور القرائن شوف لو كانت القرائن موجودة ما نقول الشاعر لابد يستخدم الصورة بنفس المعنى قرائن مي موجودة أصلا مفقودة على إرادة هذا المعنى الجديد الذي أبدع فيه الشاعر وخالف فيه ما هو موروث عند العرب في استعمالهم لهذه الصورة مع عدم ظهور القرائن الدالة على المقصود بأن يكون فهم المعنى الثاني من الأول بعيدا عن الفهم عرفا كما في قول عباس بن الأحنف سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمد جعل سكب الدموع كناية عما يلزم من فراق الأحبة في فراق الأحبة من الحزن والكمد فأحسن وأصاب في ذلك ولكنه أخطأ في جعل جمود العين كناية عما يجيبه التلاقي من الفرح والسرور يقرب أحبته بقرب أحبته وهو خفي وبعيد إذ لم يعرف في كلام العرب عند الدعاء لشخص بالسرور أن يقال له جمدت عينك بل بالعكس يعتبر دعاء عليه يمكن جمدت عينك يعني يمكن دعاء عليه لا له أو لا زالت عينك جامدة بل المعروف عندهم أن جمود العين إنما يكنى به عن عدم البكاء حالة الحزن بالتالي عدم التفاعل قسوة القلب وما شئت فعبر كما في قول الخمسة عيني جودا ولا تجمدا ألا تبكيان لفخر الندى وكما في قول أبي عطاء يرثي ابن بيرة ألا إن عينا لم تجد يوم واسط عليك بجاري دمعها لجمود وهي العين التي لم تجد عليك بدموعها الجارية هي عين جمود عين لا تبكي عين فيها قسوة فيها جفاء ما فيها رقة وهكذا كل الكنايات التي تستعملها العرب لأغراض ويغيرها المتكلم ويريد بها أغراضا أخرى جديدة لم تكن معهودة تعتبر خروجا عن سنن العرب في استعمالاتهم وتصويراتهم ويعد ذلك تعقيدا في المعنى حيث لا يكون المراد بها واضحا خامس كثرة التكرار يتعالى الكلام إن شاء الله تعالى